أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد من فقه الواقع، حيث يتعلم المسلم واقع حياته. فقه الواقع أيها الأحباب برنامج نتناول فيه واقع الحياة، برنامج نأخذ فيه قطوفا اجتماعية وأحوالا شخصية وظروفا معيشية. واقع الحياة، كيف تعيش حياتك على شرع الله؟ فقه الواقع، كيف تفهم الواقع الذي تعيشه؟ قال العلماء: لا يجوز للعالم أن يفتي في مسألة إلا إذا فهم واقع المسألة وتصور أحوالها. ولذلك سوف نعيش معكم أيها الأحباب في برنامج فقه الواقع، لكي تعايش الواقع يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع، بل وساعة بساعة. فقه الواقع يجعلك تطوع واقعك لشرع الله عز وجل. فقه الواقع يجعلك كيف تعيش شرع الله بين الناس، بيعا وشراء ونظرا وفكرا وسياسة واقتصادا واجتماعا ومعاملة، لكي تكون رجلا مسلما بالمعنى الكامل. فقه الواقع هو الذي ينمي فيك الشخصية الإسلامية المتكاملة، إسلامية من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية والناحية العقائدية والناحية التعبدية. فتعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لننظر عن واقعنا اليوم، وندرس هذا الواقع من خلال الكتاب والسنة. نعرض واقعنا على شرع الله تبارك وتعالى لنرى حكم الله فيما يحدث الآن. نحن الآن مقبلون على ما يسمى بالتعديلات الدستورية التي عدلت في الدستور الآن، ويتم الاستفتاء عليها في هذا الأسبوع. السؤال: ما هي التعديلات الدستورية التي حدثت؟ ونقول نعم أم نقول لا؟ وإذا قلنا نعم نقول نعم لماذا؟ وإذا قلنا لا نقول لا لماذا؟ هذا الأمر أردت أن أطرحه في هذا الأسبوع لكي تكون على علم بواقعك. أنتم تعلمون أن الدستور المصري كان 211 مادة، في التعديلات الجديدة حذفت منه مادة فأصبح 210 مادة. التعديلات الدستورية الذي يهمنا منها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المادة الثانية من الدستور باقية، وهذه المادة بمثابة المادة الحاكمة على كل بنود الدستور الأخرى. هذه المادة هي المادة الثانية من الدستور، وهي الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. الحمد لله التعديلات أبقت هذه المادة كما هي، وهذا مكسب للمسلمين جميعا. ثانيا، التعديلات الدستورية ألغت المادة 179. هذه المادة هي ما تسمى بقانون مكافحة الإرهاب. المادة 179 بإلغائها أخذ كل مصري حريته، وأخذ مساواته بغيره من المصريين، لأن هذه المادة كانت تجعل هناك تفاوت في التعامل. أريد أن أوضح لكم هذه المادة جيدا حتى تقبلوا على التعديلات وأنتم مقتنعون، أو على الأقل تكونوا فاهمين ما الذي حدث وما الذي يكتسبه المصري من المكاسب السياسية بإلغاء المادة 179. أخي الكريم، المادة 179 لا تستطيع أن تفهمها على وجهها إلا إذا فهمت المادة 41 والمادة 44 والمادة 45 من الدستور. ماذا تقول المادة 41 من الدستور المصري؟ تقول: يجب على الدولة أن تحترم الحريات الشخصية، فلا يجوز القبض على إنسان، القبض على مواطن أو تفتيشه إلا بأمر مسبق من المحكمة أو بأمر مسبب من المحكمة. ما معنى هذه المادة؟ معناها أخي الكريم أنه لا يجوز لا لضابط شرطة ولا لضابط مباحث ولا أي أحد أن يفتشك ولا أن يقبض عليك إلا إذا رفع قضيتك إلى المحكمة واستدعتك المحكمة فوجهت إليك التهم وأعطتك الفرصة للدفاع عن نفسك، وبعد عدة جلسات رأت المحكمة أنك مدين ويجب القبض عليك وتفتيشك. في هذه الحالة فقط هي التي يجب القبض عليك وتفتيشك. هذه المادة هي المادة 41 من الدستور المصري. المادة 44 من الدستور المصري تقول: للمساكن حرمتها، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بإذن مسبق من المحكمة. لا يجوز لأي أحد أن يفتش بيتك، الشرطة أو المباحث أو غيرها، إلا بأمر مسبب من المحكمة أيضا. يرفعون القضية للمحكمة والمحكمة تعرض عليك الدعوة وتدافع عن نفسك، وفي النهاية تبين أن في بيتك مثلا مخدرات أكرمك الله أو مخالفات، فأمرت المحكمة بالقبض عليك أو تفتيش البيت. فإذا جاءت قوة لتفتش بيتك تقول لهم: لو سمحتم أريني الأمر من المحكمة. أبرزوا لك الأمر المحكمة تسمح لهم بالتفتيش، لم يبرزوا لك هذا الأمر لا تسمح لهم بدخول البيت، وإذا دخلوا يمكن أن تشكوهم ويجازوا لأنهم تعدوا القانون. المادة 45 من الدستور المصري تقول: لوسائل الاتصال سريتها، فلا يجوز التجسس عليها ولا التصنت، الهاتف والإنترنت والفاكس وغيرها، إلا بأمر مسبب من المحكمة أيضا. إذن ينبغي أن تعلم أنك إذا تكلمت في الهاتف فهذه المكالمات سرية، لو قبض عليك يوما ما أو قال لك ضابط مبعث أنت عندك مكالماتك مسجلة عندي، تقول مسجلة، ولماذا سجلت هذه المكالمات؟ لماذا سجلتها؟ يقول: سجلتها. تقول: هل عندك أمر من المحكمة؟ إذا كان عنده أمر من المحكمة خلاص يسجل، ليس عنده أمر فقد تعدى القانون أنت تشكوه ويجازى لأنه تعدى القانون، تصنت عليك بدون أمر من المحكمة. هذه المواد الثلاث، اسمع المادة 179 من الدستور المصري تقول: يجب على الدولة حفظ الأمن العام، ويجوز لها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، ولا يحول دون ذلك المادة 41 ولا 44 ولا 45. يعني أرادوا أن يجردوك من مواد الحرية التي يستمتع بها الناس في كل الدنيا. هذه المادة 179 اسمها قانون مكافحة الإرهاب، ويقصد بالإرهاب أي واحد ضد النظام إرهاب، سواء كان معارضا سياسيا أو معارضا دينيا، هذا اسم إرهاب. يجوز القبض عليه وتفتيشه بدون أي سبب، يجوز إلقاؤه في السجن وإعادة اعتقاله بأي تهمة أو بدون تهمة، وإنما التهمة الحقيقية المعلبة إنه ضد الإيه، إنه هو إرهابي يعني ضد النظام. إذن بإلغاء المادة 179 أيها المصريون جميعا ماذا اكتسبتم؟ بإلغاء المادة 179 أصبح المصري حرا، أي واحد قبله اعطيني بطاقتك، تقول لو سمحت أرني كرنيهك، يقول لك أنا ضابط في أمن الدولة، أقول أهلا وسهلا، لكن أرني الكرنيه. إذا أبرز الكرنيه يمكن أن تبرز البطاقة، إذا لم يبرز خلاص ليس من حقي أن يرى شيئا. إذا أبرز الكرنيه تبرز له البطاقة، أنت مصري وعلى أرض المصرية، انتهت مهمته. تعال معي خمس دقائق، آسف هات لي أمر من المحكمة. طب أفتشك، لا بد من أمر من المحكمة، ليس من حقك التفتيش ولا أن تأخذه ولا تعطله. إذن بإلغاء المادة 179 من الدستور أصبح أمن الدولة لا يتدخل في المساجد، من يقول ومن لا يقول. أصبح أمن الدولة لا يتدخل في الوظائف، من يدخل ومن لا يدخل. أصبح الملتحي كغير الملتحي سيان، أصبحت المنتقبة كغير المنتقبة، لا تحرم من الجامعة ولا تحرم من شيء، والملتحي لا يحرم من المدينة الجامعية. المادة 179 إذا ألغيت أصبح الإنسان يستطيع أن يرتقي في المناصب على حسب نجاحه في العمل وإنجازاته، لكن قبل إلغائها كان يرتقي في المناصب على قدر تزلفه ومنافقته لرؤسائه الكبار، فقد يكون من هو أنجح منه في العمل لكنه لا يوافق النظام، لأنه ملتحي مثلا، لا الملتحي يبعد لا يكون مدير إدارة مثلا. بإلغاء هذه المادة أصبح كله مثل بعضه، أو رجل جاد في عمله لكن تبع حزب معارض كان يقصى عن الوظائف ولا يأخذ حقه لأنه معارض سياسيا، كل هذا انتهى. إذن المادة 179 من الدستور أعادت إليك حريتك أيها المصري، ولذلك نحن سنقول للتعديلات الدستورية نعم، ونهيب بالناس أن يقولوا نعم. هذا بالنسبة للمادة الثانية والمادة 179 التي ألغيت المادة 179، والمادة الثانية باقية الحمد لله. طبعا الشيوعيون والاشتراكيون واللادينيون والعلمانيون في مصر أعلنوا صراحة سنقول للتعديلات الدستورية لا. لماذا؟ قالوا لأنها لم تلغي المادة الثانية من الدستور، الإسلام دين الدولة، وهم لا يريدون أن يواجهوا مشاعر الشعب المسلم، وإنما يقولون لا، لا نريد ترقيعات ولا تعديلات، نريد صياغة دستور جديد. لأنه لو قال نريد أن نلغي المادة الثانية لوقف الناس كلهم في وجهه، فهو يريد أن يلف ويدور ويقول لا، نحن نريد صياغة جديدة للدستور لكي يتمكن من إلغاء المادة الثانية والمادة 11 والمادة 19 من الدستور. المادة 11 التي تقول يجب على الدولة أن تهتم بالأمومة وأن توازن بين عمل المرأة في البيت وعملها خارج البيت، والمساواة بين المرأة والرجل في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 19 من الدستور تقول التربية الدينية مادة أساسية في التعليم العام. إذن هذه تعديلات. أما التعديلات الخاصة بالرئاسة فمن أفضلها أنهم جعلوا مدة الرئاسة 4 سنوات، ولمدة أخرى 4 سنوات أيضا، وليس له الحق بعد مدتين أن يترشح. بلا شك هذا الأمر جيد وممتاز أن الرئيس يأخذ مثلا 4 سنوات وأربع سنوات، يعني لا يستطيع أن لا يستطيع أن يجعل حوله حاشية وزبانية يتملكونه ويتسلقون على كتفه، وإنما يحاول أن يرضي الشعب، والشعب مسلم لن يرضى إلا بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نقول أيها الأحباب الكرام، نحن نهيب بالمسلمين جميعا إن شاء الله أن يخرجوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة أن يقولوا نعم للتعديلات الدستورية، نعم ثم نعم إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة جدا. نحن الآن في واقع عجيب، نسمع مصطلحات، نريد أن نعرف ما معنى هذه المصطلحات. نسمع كلمة الديمقراطية، ونسمع كلمة مدنية، دولة مدنية، ونسمع الليبرالية، ونسمع العلمانية، وماذا ما هذه الأشياء وما معانيها، ماذا تعني؟ تعالوا معنا لنفتح القواميس لنعرف ماذا تعني هذه الألفاظ وهذه المصطلحات، حتى يكون المسلم على وعي بواقعه. لأنك الآن أيها المصري في هذه الآونة في حاجة إلى وعيين، إلى وعي ديني ووعي سياسي معا. ما معنى العلمانية؟ العلمانية معناها لا دينية، ليست العلمانية بالكسر، والذي يقرأ بالكسر خطأ، هي العلمانية من عالمي. وسببها الذي حدث في أوروبا، لأنها كلمة مستوردة من أوروبا. العلمانية في أوروبا معناها الحكم للعالم والحكم للشعب، وإقصاء الدين عن الحكم تماما وعن جميع مناحي الحياة. هذه معنى علمانية، يعني لا دينية، وحرية العقائد وحرية كذا وحرية أي شيء. طيب، عندنا مصطلح آخر اسمه الديمقراطية. كثير من الناس يفرحون بالديمقراطية. الديمقراطية معناها حكم الشعب بالشعب، أو حكم الأغلبية، ويظنون أنها تساوي الشورى في الإسلام. نعم، هي فيها أشياء يقرها الإسلام كالعدالة مثلا والمساواة أحيانا فيما سوى الله عز وجل بينه، لكن في أشياء لا يقرها الإسلام في الديمقراطية. الديمقراطية حكم الشعب بالشعب، الشرع والإسلام والشرائع الإسلامية معناه حكم الشعب بالشرع. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما سيظهر في هذا المثال. لو أننا في دولة ديمقراطية ونادى أناس مثلا وقالوا نريد أن نبيح زواج الرجل بالرجل كما هو مباح في أوروبا والعياذ بالله، فقال أناس حرام، نحن مسلمون وهذا حرام، زواج الرجل بالرجل هذا حرام، وجماعة قال لا نحن نريد ذلك، سيقولون نستفتي وننظر إلى حكم الأغلبية. فلو 55% قالوا نعم موافقون، إذن يسن قانون بإباحة زواج الرجل بالرجل لأننا دولة ديمقراطية. لكن لو أننا دولة تحكم بالشريعة الإسلامية، حتى لو 99% قالوا موافقون، يقال لا حرام، لأن هذا حرام لا يجوز. هذا الفرق بين الديمقراطية وبين الإسلام. مصطلحات ستسمعه. ما معنى دولة مدنية؟ الناس هنا في مصر والمحللون السياسيون كل واحد يقول مدنية يعني لا عسكرية يحكمها مدنيون، وجماعة يقول مدنية لا دينية. هيا لنرجع إلى الاصطلاح الأوروبي. الأوروبيون هم الذين اخترعوا هذه الكلمة، كلمة دولة مدنية. فلنرجع إلى أصل هذا المصطلح. أصل المصطلح عند الأوروبيين دولة مدنية، أي دولة تتسم بأمرين، لها أمران أساسية هما ألا تكون عسكرية يعني يحكمها مدنيون، ثانيا دولة لا دينية، مدنية أي تابعة للتمدن منحية تماما للعلم وللدين، عفوا منحية تماما للدين. وسبب ذلك أن في فرنسا الذي اخترع التلسكوب الجهاز المكبر الكنيسة حرمته وجرمته وحكمت عليه بالإعدام، فقامت الثورة الفرنسية ففصلوا الدين عن الدولة. لكن الإسلام ليس كذلك، الإسلام يشجع العلم، الإسلام يشجع الابتكار، الإسلام يشجع الإنسان يتعلم ويتثقف ويتنور. بل أول ما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذن فالقراءة والعلم وكذا يشجع الإسلام بخلاف الأشياء الأخرى. طيب تعال معي، المسألة مهمة جدا. إذن الذين يطالبون بالدولة المدنية نقول لهم إذا أردتم مدنية يعني دولة متمدنة متحضرة فنحن معكم، وإذا أردتم لا دينية لسنا معكم. طيب معنا اتصال، تفضل. تفضل أخي الكريم أبو حمزة.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صحيح.
معك أخي الكريم تفضل.
والله يا شيخنا أنا كان لي كذا استفسار عند حضرتك لو سمعت كنت عايز إجابة عليه.
تفضل.
هل اللي حصل يا شيخنا في من 25 يناير حتى الآن هو ده لا يعتبر خروج على الحاكم ولا لأ؟
تمام.
اللي حصل ده هل يعتبر خروج على الحاكم؟
خلاص، هذا السؤال الأول وصل، هات السؤال اللي بعده. فصل خط. طيب خلاص. نحب أن نقول لإخواننا أيها الأحباب الكرام، كلمة المصطلحات التي نسمعها الآن كلمة دولة مدنية، إن أردتم بدولة مدنية يعني دولة متحضرة متقدمة فنحن معكم، وإن أردتم أنها دولة ليست عسكرية نحن معكم أيضا، لكن إن أردتم المصطلح الأوروبي لا دينية لسنا معكم، لأن الدين يحكم الحياة، بل لا سعادة للناس إلا بالدين. وسوف ترى الآن كيف لو طبقت الشريعة الإسلامية. طيب تعال معنا مصطلح آخر، عندنا مصطلحين نريد أن نفهمه، مصطلح اشتراكي الذي تنادي به الأحزاب اليسارية، ومصطلح رأس مالي. وفي الحقيقة يا إخواني المصطلح الاشتراكي الذي دخل به عبد الناصر وأدخله مصر حينما كان يتعامل مع الاتحاد السوفيتي قبل أن يتمزق الاتحاد السوفيتي، طبعا عانت مصر منه الويلات، والنظام الرأسمالي الذي جاء به السادات ثم مبارك عانت مصر منه الويلات أيضا. فنحن نقول تعال معي لنعرف ما معنى الاشتراكية. الاشتراكية، الاشتراكية إخواني يريدون ما يسمى بتوزيع الثروات، الاشتراكية في كل شيء. الاشتراكية عند الاتحاد السوفيتي لا تصلح هنا كلها، ولذلك حينما استوردوها صلحوا منها بعض الأشياء وما زالت أيضا لا تفي بالغرض. الاشتراكية هناك العزب، الاشتراكية في النساء، الاشتراكية في الأموال، الاشتراكية في الممتلكات، الاشتراكية في كل شيء. طبعا هذا ينافي الدين الإسلامي وينافي الدين المسيحي وينافي الدين اليهودي، الاشتراكية في النساء والكلام ده كله طبعا لا ينبغي. لكن هم ينادوا، بقي عندهم مصطلح واحد ينادون به ونادى به عبد الناصر وحاول أن يطبقه هنا في مصر، أنه يميل إلى الطبقة الكادحة يعني إلى العمال، ويجور جدا على الرأسماليين، فظلم الرأسماليين جدا وأعطى للعمال حقوقا ليست له. هذا نظام الاشتراك. أضرب لك مثلا أيام عبد الناصر لما طبق النظام الاشتراكي، حينما يأتي إنسان غني عنده 100 فدان واستأجر أجيرا يزرع له الأرض، زرع له الأرض سنة سنتين ثلاثة أربعة، قال له تفضل زرعك لا يعجبني أنا سأحضر أجيرا آخر. يقول له لن أخرج. أخرج يقول لن أخرج. أنت أجير، هذه ليست أرضك. لا، اقسم معي بالنصف. والقانون كان يعطيه هذا، فكان يقسم أرضه بالنصف. هذا ظلم. أنت أردت أن يعني ترفع من مستوى العامل لكن ليست، أو الفقير، ليس بهذه الطريقة. إنسان استأجر شقة من إنسان على النظام الاشتراكي في أيام عبد الناصر، استأجر شقة، الشقة مثلا 5 جنيهات في الشهر، استأجرها لمدة 5 سنوات، يقول له لا، أو لمدة 2 سنين. الأجير أو المستأجر يأتي بالحكومة تقيم وتجعله مطلق، ويرتفع الإيجار، ارتفع الإيجار إلى 100 جنيه في الشهر، 200 جنيه في الشهر، 300 جنيه في الشهر، وهذا ما زال يدفع 5 جنيهات. يخرجه، لا يستطيع أن يخرج، القانون معه. طيب يخرج، أنا محتاج أزوج فيها ولدي، يقول له اعطيني 10,000 جنيه خلو رجلي لكي أخرج. ما الذي مكنه وأعطاه شيئا ليس حقا له؟ القانون الاشتراكي، الاشتراكية التي ينادي بها اليساريون اليوم. لكنها المجتمع وعانى منها الويلات، هذه الاشتراكية. جاء السادات في آخر أيامه، مع جان السادات وحول من اشتراكية إلى رأسمالية. طب معنا سؤال، تفضل تفضل أخانا الكريم. أم أحمد تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ وحيد.
جزاك مثل وبركاته.
إحنا عند وقتنا هذا، إحنا عشان ناس لا سياسيين ولنا في السياسة ولا نعرف في السياسة حاجة، ده إحنا فاهمين إن كنا نروح نصوت على الدستور ده ولا ما نصوت فيه، ولا يعني هل هو كلته صح ولا فيه حاجات غلط. والله عند وقت ما إحنا يا دوب بدأنا نفهم من حضرتك دلوقتي.
طيب الحمد لله.
مش عارفين نعمل إيه.
طيب أنا أجاوبك إن شاء الله يا أم أحمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك. نكمل موضوعنا عشان نجاوب أبو حمزة وأم أحمد إن شاء الله في سؤاليهم. نقول يا إخواني، الاشتراكية عرفناها، أدي الاشتراكية، الأحزاب اليسارية كلها بتنادي بالاشتراكية، عرفتم الاشتراكية وأنها لا تنفع المجتمع. جاء أيام السادات، وجد الاشتراكية، السادات مسك الحكم والبلد كلها اشتراكية، والحزب الاشتراكي والطلاب الاشتراكيين في الجامعة وكذا، فأراد أن يقضى على الاشتراكية. ومعروف عندهم أن الفكر لا يصادم إلا بفكر، لا يمكن أن يقضى على الاشتراكية بالأمن الدولة ولا بالبوليس ولا المباحث ولا الكلام ده كله، وإنما يقضي عليها بماذا؟ بالفكر. ففتح المجال للجامعات الإسلامية والتيار الإسلامي يعمل في الجامعات. طار الإسلام انتشر في الجامعات، قضى على الفكر الاشتراكي تماما، وأقنع الشباب الاشتراكيين أن يكونوا مسلمين وأن يلفظوا هذا الفكر ولفظوه. لكنه للأسف حوله إلى ما يسمى بالنظام الرأسمالي شيئا ما، وجاء مبارك زود المسألة، زود الطنبلة، فجعل المسألة كلها رأسمالية برمتها. ما هي الرأسمالية؟ الرأسمالية تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على حساب العمال الكادحين. فماذا صنع الرأسماليون؟ لما طبقت الرأسمالية في مصر، بدأوا يخصخصوا الأشياء العامة، هيئة النقل والأتوبيس، هيئة الكهرباء، هيئة المية، كل الأشياء دي كلها. وكان مبررهم أن هذه الأشياء حينما تكون ملكة للحكومة فإن الموظفين لا يحافظون عليها ولا يهتمون به، إذن نجعلها ملكا خاصا ليحافظوا عليها. طيب معنا اتصال. ايوه معنا اتصال، تفضل.
الو،
تفضل اخونا محمد، تفضل اخي الكريم. ايوه اسمعك.
اه مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله. ارفع صوتك، بارك الله فيك.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك وبارك فيك.
يا شيخ وحيد
تحت امرك، سامع حضرتك، تفضل.
صحه
الله يسلمك.
انا طبعا من سياق حديث سعادتك كده عن الانتقادات الموجهة لعبد الناصر والسادات ومبارك والأنظمة دي كلها، مع توجيه بعض الانتقادات الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية، عايز أفهم من حضرتك إيه معنى، إيه أيديولوجية الدولة الإسلامية بالنسبة للبنوك، بالنسبة للسياحة، بالنسبة للعلاقات الخارجية، العلاقات العامة، الوضع الداخلي الأمني والسياسي. وشكرا جدا.
بارك الله فيك. حاضر. الأخ جزاه الله خير وسأل سؤالا مهما جدا، وهو ده إن شاء الله نهاية حديثي. بعد ما بين هذه الأشياء نبدأ بعد كده نتكلم بإذن الله تعالى ونشوف. نقول الرأسمالية معناها إيه؟ معناها خصخصة هذه الأشياء، يعني خصخصة المشروعات لكي يهتم أصحابها بها، فباعوا لأصحاب رؤوس الأموال، باعوا مشروعات الدولة. ناهيك عن أنهم باعوها بثمن بخس أو حصلت فيها وساطة وكلام من ده، واحد اشترى مثلا كم ألف فدان، الفدان بشيلن بعشرة بخمسة قروش ونحو ذلك، دعك من هذه التجاوزات. لا، نحن نريد أصل المبدأ، حتى لو باعوها بثمنها الصحيح الحقيقي. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم باعوا مشروعات حيوية لا يستغني عنها الشعب. باعوا الكهرباء صارت خاصة، باعوا المياه صارت خاصة، باعوا الحديد، باعوا الأسمنت. هذه المشروعات وغيرها من المشروعات الحيوية ينبغي أن تكون ملكا للدولة، لأن الدولة المفروض يوم ما ترفع الكيلو الكهرباء ترفع معاه المرتب، ده في تعادل. لكن الآن أناس أو شركة خاصة تتحكم في الكهرباء ترفع. طيب الكهرباء روح الناس الآن، المصانع والحياة والبيوت وكلها كهرباء، لا بد أن تدفع. إذا شركة خاصة تتحكم في حياة الناس واقتصادهم. يوم ما يرفعوا الحديد المفروض يرفعوا المرتبات لو كانت ملكا للدولة. يوم ما يرفعوا الماء يرفعوا مع المرتبات، يرفعوا مع الأشياء بحيث أن يحصل هناك توازن. هذا ما يسمى بماذا؟ بالرأسمالية. فتضخمت أموال لدى أناس كما رأيتم الملايين والمليارات، وأناس آخرين لا يجدون شيئا، ففشلت الرأسمالية ولم تصلح المجتمع. إذن كيف يصلح المجتمع؟ المجتمع إخواني لن يصلح إلا بالشريعة الإسلامية. وصدقني لو علم الناس الشريعة الإسلامية على حقيقتها لنادى الاشتراك والرأسمالي، بل والمسلم والنصراني نادوا بتطبيق الشريعة الإسلامية. وأنا سوف أضرب لك أمثلة عملية، لأن النظام الفائت شوه صورة الإسلام. حتى لو قلنا الشريعة الإسلامية الناس يقولوا تقطيع أيدي وتقطيع رجول، هم لا يعرفون من الشريعة الإسلامية إلا هذا. لكن لو عارفوا الشريعة الإسلامية في المجالات العملية كيف هي، لا كلهم نادوا بتطبيق الشريعة الإسلامية. طيب ناخذ الاتصال ده وبعدين نعصي كله. تفضل تفضل أخانا الكريم ولا أختنا، من معنا؟ أخونا رافت من السويس، تفضل يا أخانا رافت. تفضل، بارك الله فيك، أسمعك. أيوة، السلام عليكم. انقطع الخط، ممكن تعود بنا الاتصال إن شاء الله تعالى. طيب الشريعة الإسلامية، أنا سأعطيك مثالا واحدا عمليا لو طبقت الشريعة الإسلامية اليوم كيف تعالج الفقر الموجودة في المجتمع. لكنني قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أوضح لك شيئا، وهو ما الفرق بين القوانين الوضعية وقوانين الشريعة الإسلامية. القوانين الوضعية من وضع البشر، والقوانين الشريعة الإسلامية من وضع من تشريع خالق البشر سبحانه وتعالى. ثانيا، واضع القوانين الوضعية قاصر العقول، فالذي وضع القانون الوضعي قاصر العقل لا يستطيع أن يحيط بكل مصالح البشر، لكن الذي وضع القانون الإلهي وشرعه سبحانه وتعالى هو العالم بأحوال الناس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا، القوانين الوضعية تخضع للأهواء والرغبات، ولكن شرع الله عز وجل لا يجامل أحدا، فلو أننا جئنا مثلا لمجموعة من الأغنياء وقلنا لهم صيغوا لنا دستورا، فسوف يصيغون القوانين في جانب الأغنياء ويهضمون حق الفقراء. ولو قلنا لمجموعة من الفقراء صيغوا لنا دستورا، فيصيغون دستورا في جانب الفقراء ويحيف على الأغنياء. لكن قانون الله عز وجل هو رب الغني والفقير، ويعلم مصلحة القوي والضعيف سبحانه وتعالى. رابعا، القوانين الوضعية تجر على أصحابها الويلات والشؤم. القوانين الشرعية مصدر الخير والبركة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأمل معي هذه الآية سأعيدها عليك. ولو أن أهل القرى، من أهل القرى؟ لما ذكر الله الأقوام في القرآن الكريم كفروا وأهلكهم كفروا وعذبهم كفروا وأغرقهم كفروا ودمرهم، قال هذه الآية الكريمة: ولو أن أهل القرى، أهل الأقوام دي كلها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنا أريد أن تقف معي مع كلمة فتحنا وكلمة بركات وكلمة من السماء والأرض. لفتحنا عليهم بركات، لماذا لم يقل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أرزاقا؟ قال بركات. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يرزق العبد رزقا كثيرا ولا بركة فيه، فقال لفتحنا عليهم بركات، أي رزق فيه بركة. النقطة الثانية، لماذا لم يقل لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض؟ بركة مفردة، ولو فتح الله بركة واحدة لأغنت العباد. لماذا جاء بالجمع بركات، بركة وبركة وبركة؟ بركات من السماء والأرض. قبل أن أجيب على كلمة بركات، نأخذ هذا الاتصال من الأخت شيرين. تفضلي يا أختنا، تفضلي سؤالك بارك الله فيك. أيوة، السلام عليكم. تفضلي، السلام عليكم. انقطع الاتصال مرة أخرى، تعيد. طيب، لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض. لماذا لم يقل لفتحنا عليهم بركة؟ قال بركات، بركة وبركة وبركة، جمع بركة، للعموم والشمول. لفتحنا عليهم بركة في الرزق، بركة في الصحة، بركة في الأولاد، بركة في التجارات، بركة في العمارات، بركة في الحالة النفسية، بركات متنوعة وشاملة. لفتحنا عليهم بركات. تعال إلى كلمة لفتحنا، لماذا لم يقل ربنا عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات؟ لماذا قال فتحنا؟ أرجو أن تتصور معي هذا المثال. حينما كان النيل يطفو، فكان الناس يرفعون السدود حتى لا يغرق الأرض، حتى لا يغرق الأرض، والفلاح يحرث أرضه، والسد عالي والماء عالي جدا، فإذا أراد أن يروي الأرض فتح شيئا بسيطا فانهار الماء من أعلى إلى أسفل فغمر الأرض كلها. فتح شيئا فانغمر. فهمت معي معنى كلمة فتح؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، أي أن البركات غامرة وكثيرة جدا، مجرد أن يفتح الله فتحة ولو بسيطة لغمرت أهل التقوى والإيمان بالخير والرخاء. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من السماء أمطار، من السماء تنزل عند الحبشة ويأتي النيل الأبيض والأزرق ويأتي فيحيي البلاد والعباد، والأرض يخرج لهم بترول ومنجنيز ومعادن وغاز وأشياء. إذن هذا هو الفرق بين القوانين الوضعية والقانون الشرعي. تعال معي لنختم بهذه النقطة. ماذا لو طبقت الشريعة الإسلامية اليوم في مصر؟ كيف تعالج الفقر، مسألة واحدة فقط لتعرف عمليا الشريعة الإسلامية كيف تعالج أحوال المسلمين أو أحوال الناس جميعا. قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد أن تأخذ هاتين المعلومتين. المعلومة الأولى 48 مليون مصري تحت حد الفقر. تعرف ما معنى تحت حد الفقر؟ يعني إنفاقاته أكثر من دخله، تحت حد الفقر. المعلومة الثانية 1.5 مليون مصري يسكنون الآن في المقابر. 1.5 مليون مصري يسكنون الآن في المقابر. طيب معنا اتصال، تفضل. معنا اتصال، انقطع الاتصال. طيب على كل حال نقول تعال معي لنرى كيف عالج الإسلام الفقر. إذا طبقت الشريعة الإسلامية اليوم ستصدر هذه القوانين الأربعة: القانون الأول العدالة في التوزيع، القانون الثاني جمع الزكوات من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، القانون الثالث من أحيا أرضا ميتة فهي له، القانون الرابع إلغاء نظام الضرائب. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا العدالة في التوزيع. العدالة في التوزيع معناها إيه؟ لاحظ أن النظام السابق لم يكن فيه عدالة في التوزيع أبدا. يعني لو أن إنسانا راتبه 500 جنيه وإنسان راتبه 1000 أو 2000 أو 10,000 لا بأس تقارب، لكن إنسان راتبه 500 جنيه وإنسان راتبه 1,200,000 في الشهر كله من خزينة الدولة، هذا فرق كبير جدا. وإنسان آخر راتبه 6 مليون في الشهر، ليست هناك عدالة في التوزيع، لابد من التقارب. العدالة في التوزيع ماذا تعني في الإسلام؟ تعني أن ثروات الدولة جميعها دخل قناة السويس، البترول، الغاز، الصادرات، كل هذه الأشياء تجمع وتوضع في خزينة الدولة المسماة بوزارة المالية، ويخرج منها مرتبات الموظفين، والباقي يوزع على جميع أفراد الشعب. واسمع إلى هذا الموقف. يروي ابن سعد في الطبقات وابن عساكر في التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يصلي الليلة يوما فسمع امرأة يبكي طفلها، فقال يا أمة الله أسكتي طفلك، ثم سمعه ثانية يا أمة الله أسكتي طفلك، وقبيل الفجر سمعه يبكي قال إنك أم سوء أسكتي طفلك، قالت يا هذا لقد أزعجتني منذ الليلة، إنني أريده على الفطام ويأبى وهو صغير، قال ولم تفطمين وهو صغير، قالت لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يعطي عطاء من بيت مال المسلمين للطفل إلا إذا فطم. قال يا أمة الله لا تعجلي. ثم ذهب فصلى بالناس الفجر فلم يتبن الناس قراءته من كثرة بكائه، ثم التفت إلى الناس وقال أيها الناس، أيها الناس، ويح عمر كم قتل من أطفال المسلمين، نادوا في الناس إننا جعلنا عطاء لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. فكان عمر بن الخطاب يوزع الثروات التي في بيت مال المسلمين على المواليد، فلو طبقت الشريعة الإسلامية اليوم فإن ولدك سيأتيه حظه من قناة السويس والبترول وهو عندك في البيت دون أن تطالب بحقك. هذا الأمر الأول، العدالة في التوزيع. طيب معنا اتصال، تفضل. أخونا رأفت من السويس، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
يا مرحبا يا شيخ رأفت، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
ازيك يا شيخنا، أخبارك إيه وصحتك عاملة إيه؟
ربنا يحفظك شيخ رأفت وبارك فيك.
الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا الله يكرمك، بس أنا عايزك فضيلتك تنبه على المواد حضرتك شرحتها تاني، يعيد عليها قبل الحلقة ما تخلص، لأن الحلقة دي في غاية الأهمية. وإحنا هنا شيخنا في كتير أوي الإخوة ما تكلمش الحاجات ديت. فرجاء برضه شيخنا تنبه على إدارة القناة إن هي تخلي تعيد الحلقة دي أكثر من مرة تاني في الأيام الجاية دي.
حاضر إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ.
ربنا يوفقك شيخنا.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. خلاص هم سمعوني وأخبروني أنكم سيعيدون هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أكثر من مرة بإذن الله. سيعيدونها الساعة 3:30 صباحا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى إن شاء الله. نقول رقم واحد العدالة في التوزيع. رقم اثنين جمع الزكوات من الأغنياء. لن نأخذ منهم ضرائب ولا شيء. الدولة تأخذ بس الزكوات من أصحاب الملايين والمليارات وهذه الأشياء وعشرات الألوف، تأخذ منهم الزكوات وتجمعها في بيت مال المسلمين المسمى بوزارة المالية، ثم يوزع على الفقراء. كل حي يخرج لنا أسماء الفقراء ويوزع عليهم. ماذا يعطى الفقير من بيت مال المسلمين؟ اسمع لتعرف لو طبقت الشريعة الإسلامية كم واحد في مصر، كم واحدا في مصر سيكون تحت حد الفقر. كم يعطى الفقير من بيت مال المسلمين؟ يجيبنا الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا السؤال فيقول: يعطى الفقير ما يقوته وزوجته وأولاده قوت سنة. الله أكبر، قوت سنة. إذن ليس هناك أحد تحت حد الفقر. ثالثا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لو طبقت الشريعة الإسلامية اليوم سيصدر هذا القانون. أي إنسان يحيي في الصحراوات أرضا تملكه، ولا يجوز للدولة أن تنتزعها من يده ولا أن تضيف عليها ثمنا أو أن تقدر لها ثمنا بعد ذلك. ما هو إحياء الأرض؟ إحياء الأرض يكون باستنباط الماء منها أو بالبناء فيها أو حتى بالتحجير عليها. يعني لو أنك ذهبت إلى الصحراء وعملت سورا على 1000 فدان تملكتها ولا يجوز للدولة أن تنتزعها من يدك بعد ذلك. والدليل ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. يقول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله: من أحيا أرضا ميتة تملكها ولو بغير إذن الإمام. تتصور لو صدر هذا القانون وعلم أصحاب رؤوس الأموال والشباب أنهم لو استصلحوا قطعة أرض في الصحراء سيتملكونها ولن تنتزعها الدولة من أيديهم ولن تقدر لها ثمنا، كيف ستكون أحوال الصحراوات؟ ستنقلب إلى جنات، وأولادنا الذين يعملون في الخارج سيعملون هنا. ولن تندهش إذا سمعت هذه المعلومة. هل تعلم أن سدس مساحة مصر فقط هي المعمورة المزروعة، وأن 5/5 صحراء جرداء؟ وأخيرا، إذا طبقت الشريعة الإسلامية ألغي نظام الضرائب تماما، لأن الدولة الإسلامية لا تفرض ضرائب على الشعب إلا في حالة الضرورة كتجهيز الجيوش في الحرب، ثم تنتهي الضرائب بانتهاء الضرورة. والدليل ما رواه الإمام أحمد وهو حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. انظر، الضرائب أرهقت الشعب. الضرائب يا إخواني أصبحت على كل شيء، وهذا نوع من أنواع الظلم. هل تعلم أن الإنسان المصري هنا في مصر لو ألغي نظام الضرائب الذي لا يستطيع أن يعيش 1000 جنيه في الشهر يستطيع أن يعيش 300 جنيه فقط مستريحا ولا يحتاج؟ هل تعلم أن الضرائب سبب رئيس في غلو الأسعار؟ أضرب لك مثالا: القطن المصري من أفضل أنواع القطن العالمي، قطن طويل التيلة، والثياب القطنية تصنع في مصر ورغم ذلك غالية الثمن، رغم أنها تنتج في مصر وتغزل في مصر وتنسج في مصر وتخاط في مصر وتصنع في مصر وغالية الثمن. أنا أضرب لك مثالا لتعرف الضرائب ماذا صنعت في الشعب. أولا هذا الثوب الذي تلبسه ثوب القطن، الفلاح الذي زرع القطن فرضت الدولة عليه 10% ضرائب، 10%. التاجر الذي جمع القطن فرضت عليه 10% ضرائب، 20%. المصنع الذي غزله خيوطا، مصنع الغزل 10% ضرائب، هذه 30%. المصنع الذي أخذ الخيوط ونسجه فجعله قماشا 10% ضرائب، هذه 40%. المصنع الذي أخذ القماش وصنعه ثيابا 10% ضرائب، هذه 50%. المصنع الذي تاجر الجمرة الذي أخذه 10% هذه 60%، تاجر القطاع 10% هذه 70%، فأصبحت بدل 100 170%. قس ذلك على جميع المنتجات، رفعت الأسعار. فإذا طبقت الشريعة الإسلامية فإن هذه الضرائب ستلغى تماما وسيعيش الناس برخاء. أيها الأحباب الكرام، السعادة كل السعادة في تطبيق الشريعة الإسلامية. وأكرر فأقول أيها الأحباب، سنقول للتعديلات الدستورية نعم 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 إن شاء الله تعالى، ونهيب بإخواننا أن يقولوا نعم نعم. لماذا؟ لأنها أتت بإيجابيات أكثر من السلبيات، وهي أفضل بكثير من الماضي. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرع الله. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا. اللهم انصر أهل السنة في البحرين، اللهم انصر أهل السنة في البحرين، وثبت الحكومة السنية يا رب العالمين. اللهم ثبت الحكومة السنية هناك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.